هذا مجلسنا الثاني من المجموعة مجالس المجموعة الثالثة من رسالة ألف فائدة من تفسير أضواء البيان لعلامة الشنقيطي رحمه الله. نبدأ بسورة المائدة.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. سورة المائدة. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز كقوله: وإذا حللتم فاصطادوا.
اللي هي قاعدة تكتبوها قاعدة الأمر بعد الحظر ماذا يفيد؟ هل هو للإباحة أو هو للاستحباب أو هو لغير ذلك؟ فالأمر بعد الحظر هو يشير هنا إلى قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. وإذا حللتم فاصطادوا، كان المحرم ممنوعا من الصيد لعلة الإحرام. طيب، قال تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. اصطادوا هنا أمر، الأمر هذا لماذا؟ هل هو يقتضي الوجوب يبقى الاصطياد واجب؟ الجواب لا. هل هو يقتضي الاستحباب في هذا الموضع؟ لا. فلا يقال الصيد واجب ولا يقال الصيد مستحب، يبقى أن يكون للإباحة وفك الحظر، فإن المحرم كان محظورا من الاصطياد، فلما حل أبيح له ماذا؟ الاصطياد. وقال تبارك تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، كان الانتشار والبيع وغير ذلك ممنوعا من داء الجمعة، كان البيع ممنوع. طيب، فلما انتهت صلاة الجمعة أبيح. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. هنا الأمر وجوب أو الأمر هنا للإباحة؟ الأمر هنا للإباحة. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طيب، كنت نهيتكم هذا حظر، فزوروها هذا فك للحظر. أمر هذا للإباحة أو الاستحباب؟ للاستحباب. فزوروها، فزيارة القبور مستحب، وبهذا نقول طارة يكون للإباحة وطارة يكون للاستحباب وطارة وطارة إلى آخره. يبقى على حسب. يبقى الصحيح أننا لا نعطي جوابا واحدا ونقول الأمر بعد الحظر يكون الإباحة، طارة يكون لكذلك ولعل هذا الأكثر، وطارة وهذا لعله الذي في القرآن كله أيضا كما قال الشنقيطي، فإن هذا الأمر كله في القرآن لجوازي، وقد يكون الاستحباب كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه قاعدة مهمة جدا، وهي الأمر بعد الحظر، ودي متكررة معنا في القرآن، الأمر بعد الحظر، فإنه في القرآن للإباحة. في مطلق الشريعة قد يكون الإباحة وقد يكون الاستحباب. إذن طيب، هنا نقول هذا أمر، ومع ذلك قلنا هذا الأمر للإباحة. طيب، أليس عندنا قاعدة تقول الأصل في الأمر وجوب إلا القرينة؟ يبقى ذات الأمر بعد الحظر قرينة تدل على هذه الإباحة. إذن ليس كل أمر في الشريعة نقول هذا يكون للوجوب إلا للقرينة، فهناك أوامر أو نقول حتى لو قلنا بهذا فليس باللازم أن تأتي قرينة لهذا، وإنما يكون الأمر قد قامت فيه قرينة تدل على عدم الوجوب. الأمر إذا جاء بعد الحظر فيه قرينة تدل على عدم الوجوب وهو الإباحة. الأمر للإرشاد والندب والتوجيه والأدب فيه قرينة تدل على الاستحباب ليس على الوجوب. يبقى إذن هنا فيه أوامر لا نقول هي الوجوب وهات قرينة فين النص، لا، ذات الأمر فيه القرينة، وهو أن ذات الأمر هذا يكون لماذا؟ للاستحباب وليس يكون للوجوب. فليس كل أمر يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوجوب ثم أبحث عن إيه؟ عن قرينة، طالما أنه في الإرشاد والتوجيه والأدب فهذا كله دال على الاستحباب ودال على الكمال وليس دالا على الوجوب، وليس دالا على الوجوب. فلهذا مثلا الأمر بالسترة ما نقول هذا مثلا هناك صارف، فين الصارف؟ فين الصارف وكذا؟ مثلا الأمر بالمستحبات هذا دليل على أن الأمر نفسه طالما في الأدب والإرشاد فإنه يدل على الاستحباب بنفسه. نعم.
كلام الشيخ.
نعم.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا يعني إن شئتم، فلا يدل هذا الأمر على إيجاب الاصطياد عند الإحلال، ويدل له الاستقراء في القرآن، فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم لموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز، نحو قوله هنا وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وقوله فالآن باشرهن الآية، وقوله فإذا تطهرن فأتوهن الآية، ولا ينقض هذا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لأن قتلهم كان واجبا قبل تحريمه العارض بسبب الأشهر الأربعة، سواء قلنا إنها أشهر الإمهال المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض أربعة أشهر،
فلما انتهت المدة عاد الأمر إلى أصل الحكم. نعم.
أو قلنا إنها الأشهر الحرم المذكورة في قوله تعالى منها أربعة حرم، وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم.
تمام.
من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله
وبهذا تبين. أعد.
ولو بهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم
من هذا هو الصحيح، لكن الشيخ هنا قال وهذا في القرآن كله، فنزال في القرآن للجواز، لكن هذا يخص به كونه كان جائزا. يبقى إذن القاعدة العامة أن كل أمر بعد حظر يرجع بالحكم إلى ما كان قبل الحظر، فما كان قبل الحظر مباحا فيعود بعد فك الحظر إلى الإباحة، ما كان واجبا فيعود إلى الوجوب. يبقى القاعدة التي ذكرها هنا فإن كل شيء كان جائزا ثم حرم للموجب ثم أمر به بعد زوال ذلك الموجب، فإن ذلك الأمر كله في القرآن للجواز. ليه؟ لأنه كان قبل الحظر الجواز. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، الانتشار في الأرض قبل النداء للجمعة كان واجبا ولا كان مباحا ولا كان مستحبا؟ مباح، يبقى يعود إلى الإباحة. طب وإذا حللتم فاصطادوا، تحريم الصيد على المحرم، الصيد أصلا قبل الإحرام كان مباحا ولا كان واجبا ولا كان مستحبا؟ مباح، يبقى يعود إلى الإباحة. طيب فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، طيب قتال المشركين قبل الأشهر الحرم كان مباحا ولا كان واجبا؟ واجبا، فعاد إلى الوجوب. يبقى إذن القاعدة هي بقى ها الأمر بعد الحظر يعود إلى حكم ما كان قبل الحظر، حكمه كان إيه؟ للإباحة يبقى يعود للإباحة، للوجوب يبقى يعود للوجوب. نعم.
قال الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقوله وإذا حللتم فاصطادوا فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم فمنع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب، وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. قال ابن كثير في
خلاف.
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية وهذا أمر بعد الحظر، والصحيح الذي يثبت على الثبر
يعني على الاستنباط لو نظرنا إلى النصوص هذا يسمى بالثبر يعني
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده فواجب، وإن كان مستحبا فمستحب، أو مباحا فمباح. ومن قال إنه للوجوب ينتقد عليه بآيات كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه بآيات أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه
أنه يعود بالحكم على ما كان قبل الحظر، فما كان قبل الحظر مباحا فيعود بعد الحظر فك الحظر إلى الإباحة، كان مستحبا فيعود إلى الاستحباب، كان واجبا فيعود إلى الوجوب. نعم.
قال الشنقطي رحمه الله تعالى الإنسان عليه أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.
هذه قاعدة مسلكية عظيمة، على الإنسان أن يعامل من عصى الله فيه بأن يطيع الله فيه، يعني فلان عصى الله فيه ففعل ما لا يحل له أن يفعله، نعم كذب علي، أكذب عليه؟ لا، أطيع الله فيه. فقال قائلك لو أطعت الله فيه ما أخذ حقك، ما تستطيع لأنك أنت تزور وتكذب وزي ما فعل. والله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالجواب عن هذا بأمرين، الأمر الأول أن الإنسان لا يجوز له أن يعصي الله إذا عصي الله فيه. الأمر الثاني قول الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا عام مخصوص. بماذا؟ بما إذا لم يكن الرد محرم لذاته، يعني واحد زنى بأحد من أرحامك تزنى أنت بأحد من أرحامه؟ لا. واحد غصب صبيا لك أو كذا تفعل هذا؟ لا. إنما إذا لم يكن هناك مانع فنعم، فإذا وجد مانع فلا يجوز. فمن عصى الله فيك فلا تعصي له، واحد كذب علي والأخير أروح أكذب عليه؟ واحد كذب علي يقول هذا فلان عنده بيجيله كذا، تروح تقول أنت فلان بيجيله كذا أو عنده كذا وكذا؟ لا. فإذا عصى الله فيك فأطع الله فيه، وهذا خير ما تستعين به الله عز وجل عليه. الله عز وجل قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، أي حجة. كذلك أيضا أنت إن ظلمت تستعين بالله وسيجعل الله لك مخرجا وستأخذ حقك بدون معصية. نعم.
قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، قال المخمصة الجوع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى السنة تخصص عموم القرآن، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فهما فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. فخص بهذا الحديث عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم.
نعم، الله قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لكن أبيح ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. الكبد عبارة عن دم اجتمع بعضه مع بعض حتى صار كاللحم، والطحال كذلك أيضا عبارة عن دم، ولكنه حلال، يأخذ حكم اللحم لا يأخذ حكم الدم، يأخذ حكم اللحم لكن أصله دم، لكن يأخذ حكم اللحم. ومن هنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أو نقض الطهارة بأكل لحم الإبل، هل هذا يختص باللحم فقط أو هذا يتناول الكبد والطحال؟ يتناول الكبد والطحال، نزاع بين أهل العلم والكرش وكذا وغير ذلك. فمن أهل العلم من قال هذا يختص باللحم فقط اللي هو الهبر أو الهبر أو كذا اللحم سماه في العمية الهبر يعني اللي هو اللحم، هل هذا يختص بهذا ولا يتعدى إلى الكبد والطحال والكرش وغير ذلك؟ قولنا أهل العلم والصحيح أنه يعم ذلك كله، يعم ذلك كله. فالدمان الكبد. الآن ليس نقول بقي حكم الدم كما هو، فإن الدم نجس ويجوز الإنسان أن يشرب دما أو أن يأكل دما، فكيف جاز لك أن تأكل هنا؟ لأن هذه الصورة تغيرت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أحل ميتة، النبي أحل ميتتين وهما الجراد والحوت والسمك، يعني سمك فيؤكل ولو كان ميتا، فلو وجدت سمكا ميتا فلك تأكله بخلاف اللحم، فإذا ماتت بهيمة فلا تؤكل، لكن السمك يؤكل ولو كان ميتا. نعم.
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال رحمه الله تعالى: إنما أدخل مسح الرأس بين المغسولات محافظة على الترتيب، لأن الرأس يمسح بين المغسولات، ومن هنا أخذ جماعة من العلماء وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء حسب ما جاء في الآية الكريمة.
وهذا صحيح، هذا صحيح، لو لم يكن الترتيب واجبا لما أدخل ممسوحا بين مغسولات، المغسولات فاغسلوا أيديكم وجوهكم، اثنين وأيديكم المرافق، ثلاثة وأرجلكم من الكعبين، دي مغسولات، أدخل ممسوحا ومسحوا برؤوسكم. لولا علة الترتيب لجعل المغسولات مترادفة متتابعة وجعل الممسوح منفصلا، فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم الكعبين ومسحوا برؤوسكم، لكن لما خلف ذلك وأدخل ممسوح بين المغسولات دل على أن الترتيب لازم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا، لم يتوضأ إلا مرتبا. أما الترتيب بين العضو الواحد زي اليدين يمينا وشمالا هذا مستحب وليس واجبا، فلو بدأ بيده اليسرى قبل يده اليمنى صح لأنهما كالعضو الواحد، لكن يكون خالف السنة، إنه لو غسل رجليه قبل أن يمسح الرأس يعود فيغسل رجليه، يبقى مسح الرأس يعود فيغسل رجليه، ولو غسل رجليه قبل غسل وجهه فإنه يغسل وجهه ثم يمسح رأسه اليدين ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. نعم.
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: حذف الإرادة وقع في القرآن كقوله جل جلاله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي أردتم القيام إليها، وقوله جل جلاله: فإذا قرأت القرآن، أي أردت قراءته فاستعذ بالله.
حذف الإرادة وقع في القرآن، يعني كلمة أرادة هذه تقع في القرآن ويدل عليها السياق. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هل إحنا إذا قمنا بدأنا نغسل؟ هل الغسل بعد القيام؟ إذا قمتم فاغسلوا، الغسل قبل القيام ولا بعد القيام ولا قبل القيام إلى الصلاة؟ قبل. طيب إذا كان قبل لماذا الله قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا؟ المعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، كذلك قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبل القراءة. طيب هنا الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى كل هذا على حسب ماذا؟ الإرادة، إذا أردت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال رحمه الله: فانظر ما في هذه الآية من مكارم الأخلاق والأمر بأن تعامل من عصى الله فيك بأن تطيعه فيه.
نعم، نفس ما سبق. الأولى تختلف الآية الأولى عن الثانية، وإن اتحدت فيه ولا يجرمنكم شنآن القوم، لكن الأولى أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، والثانية ويجرمنكم شنآن القوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. يبقى الأولى ليس فيها منع الاعتداء بدون موجب، إذا كان بينكم وبين قوم مثلا بغضاء أو شيء، فلا يحملنا بغضنا للكفار على ظلم الكافر وأن نعتدي عليه، ولا أنه عصى الله فينا طالما أنه هناك ليس هناك موجب أن أظلمه. فالكافر أنا أبغضه ولا أظلمه، أبغضه ولا أظلمه. طيب الثانية، ولا يجرمنكم شنئا قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، بغضي له لا يحملني على عدم العدل بل أظلم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الناس ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني حتى ولو كان هذا الشخص أنا أبغضه، لكن لا يمنعني بغضي له ألا أعدل، مثل ما قال الصحابي لقد جئتكم من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. يعني أخواني لو واحد مثلا جاء من إخواننا من أهل السنة، الآن إخواننا من أهل السنة اللي احنا نعرفهم وكذا، وقع نزاع في مشكلة بينه وبين واحد إخواني محترق رأس الإخوان في اللي انت بتحذر منه في المكان، وجاء رفعاني إلي محبة لآخر السنة وبغضي لهذا، لكن ماذا أصنع؟ أحابي في الحكم ولا أحكم بالعدل؟ بالعدل، حتى ولو كان كافرا أحكم بالعدل. اليوم احنا درس الفجر عندنا نص الشيخ العثيمين كان يشرحه في رياض الصالحين، ولا يبيع بعضهم على بيع أخيه وأخيه، حق المسلم على المسلم. طيب سؤال، هل هذا خاص بالمسلم؟ يعني هل يجوز لي أن أبيع على بيع الكافر؟ أنا عندي نصراني هو واشترى شيء، هل أذهب فأبيع على بيعه؟ من أهل العلم زي أهل الظاهر قالوا نحن نأخذ بظاهر النص، نص يقول على بيع أخي يبقى الأمر مختص بالمسلم فقط والكافر لا يدخل. والقول الثاني قول جميع أهل العلم أنه لا يجوز، بل لا يبيع بعضكم على بيع أحد سواء كان مسلما أو كان كافرا. وأما النص على أخي هذا خرج مخرج الأغلب، وليس أنه حصر وله مفهوم، مفهوم يعني إيه؟ يعني إذا كان غير أخي فإنني أبيع على بيع، هذا ما يجوز، ولأن هذا يعطي صورة للكافر إيه؟ أننا لسنا أهل دين صحيح ولسنا كذا، لكن لما يرى العدل وأنني لا أبيع على بيعه وأنني أعطي الحق حتى لو مع المسلم، أو أعطي هذا المبتدع الحق حتى على لو على السني، فكوني أبغضه لموجب هذا شيء وكوني أعدل لموجب آخر هذا شيء آخر. الآن أنا بحكم بالعدل، أنا بحكم بينهما، يبقى ينبغي أن أحكم بالعدل لصاحب السنة أو لغير ذلك، أحكم بالعدل. طيب إنما قضية بقى الحب والبغض لموجب آخر هي السنة والبدعة، هذا موجب آخر، فليس باللازم حينما أحكم له أنني بذلك أكون أحبه، وليس باللازم حين أبغضه أظلمه. واضح يا إخواني؟ يعني ممكن مثلا أكون بينه وبين أخ نزاع، مثلا بينه وبين أخ نزاع مادي وكذا وكذا، وجاء واحد قال الأخ ذا منحرف والأخ ذا مثلا بيكذب، أقول له اتق الله، هذا الأخ ليس منحرف، الأخ على الجادة والأخ كذا والأخ كذا إلى آخر ذلك، تنصر هذا الأخ. وإن كان بينك وبينه ماذا؟ نزاع. طب ظلمني في مال، لكن هل أكذب عليه؟ لا. طيب طلق أختي وظلم لها، هل لي أن أقول هذا مبتدع ضال؟ لا، هذا شيء وهذا شيء، ده موجب وده موجب. يبقى هنا الموجب يا أخواني ماذا؟ الموجب مختلف، فلهذا لا يحكم بهذه الأحكام إلا من عجن بأحكام الشريعة وكان متجردا. الغالب يا أخواني الآن أنا حصل بيني وبين جاري خلاف، لو هو حتى صاحب سنة وأنا صاحب سنة، ها خلاص كل واحد بيروح في حاله، وربما لا أصلي وراه، وإذا كنت بصلي الجمعة دائما وراه هو الشيخ بتاعنا، لما حصل بيني وبينه كذا راح أصلي الجمعة في مسجد آخر حتى لو مسجد عوام أو حتى مبتدع أحيانا. ليه؟ أنا اختلفت معه، لا هذا ما ينبغي يا اخوان. احنا نحصر الخلاف في مناطق، خلاف شيء وهذا شيء اخر. نعم.
قوله قال رحمه الله تعالى: اليهود اهل خيانة الا القليل منهم. قال تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم.
يبقى هذا حكم بينه الشارع، يعني ليس كل اليهود اهل خيانة، ولهذا لما جاءت نصوص يعني هو قوم بهت او كذا هذا حمول على الاغلب، لان الله قال الا قليلا منهم، الا قليلا منهم، لكن غالب فيهم هكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ومن احياها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من حرم قتلها الا بالحق حي الناس منه جميعا.
لا شك انه اذا حرمنا قتل النفس الا بالحق فاننا بذلك ماذا؟ نمنع قتل الناس. نعم. ومن قتل نفسه بغير حق فكانما قتل الناس جميعا. ليه؟ لانه اباح للناس هذا وجرأ الناس على هذا، فمن قتل نفسا كانما قتل مثلا. وكذلك من سن مثل ابن ادم الاول، فانه لما سن القتل فعليه اثم كل نفس تقتل. نعم.
قال قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. قال: الوسيلة التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الوسيلة وليس الوسيلة الصوفية، إنهم يتوسلون بجاه الصالحين وبقبور الموتى وكذا، ليس هذه الوسيلة دي ليست وسيلة شرعية، إنما الوسيلة تقول الوسيلة يعني الوصيلة، الوسيلة يعني الوصيلة بالصاد، أي ما يوصلك إلى الله مما شرع الله. تقول الله تقول الوسيلة وجاهدوا في سبيل. فالصلاة وسيلة، التوحيد وسيلة، الصوم وسيلة، الزكاة وسيلة، الطاعة وسيلة، هذه وسيلة تقرب إلى الله عز وجل، دي وسيلة جعلها الله عز وجل وسيلة وجعلها الرسول وسيلة. إنما أن ندعو الله بالأموات بجاه البدوي بجاه الحسين بكذا، لا هذه ليست وسيلة شرعية، هذا توسل محرم، إلا إذا دعوت الميت نفسه، فإن دعوت الميت نفسه هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم.
كلام الشيخ في الأصل.
نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة الآية. قال: اعلم أن جمهور العلماء على أن المراد بالوسيلة هنا هو القربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى.
نعم.
قال قوله قال رحمه الله تعالى: تقرر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة أن الفاء في الكتاب والسنة تفيد التعليل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي لعلة سرقتهما.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب. فاقطعوا، الفاء هنا تبقى للتعليل، أي فاقطعوا أيديهما لأنهما سرقا. فتقرر في الأصول في مبحث النص الظاهر من مسالك العلة أن الفاء في الكتاب والسنة تفيد التعليل، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي لعلة سرقتهما، لعلة سرقتهما. يا أخواني قوله تعالى فاقطعوا أيديهما، هل ذكر فاقطعوا أيديهما نص في قطع الكف اليد من الرسغ، ولا هذا مطلق قيد في السنة لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم اليد من الرسغ؟ هل نقول ده مطلق وسرق فاقطع أيديهما ثم قيدت السنة بالقطع من هنا، وإلا فلا يطلق على كل اليد والسنة قيدت، ولا النص بنفسه مقيد؟ دي فائدة لغوية، فائدة لغوية. ما هي؟ اليد إذا أطلقت كانت للرسغ، الكف بس إذا أطلقت بدون قيد وعليه. فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده نص في القطع إلى الرسغ. ولو كان القطع من المرفق لقال أيديهما من المرافق، مثل ما قال في آية الوضوء إيه؟ الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فقط هيبقى إلى هنا إلى الرسغ. لكن لما أراد تقييدا قال إيه؟ وأيديكم إلى المرافق، دل هذا على أن اليد المطلقة إنما تطلق على الكف يعني إلى الرسغ، دي المطلقة. فإن أردنا أن نقيدها قيدناها بعد ذلك كقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق. البعض بيعكس بقى بيقول اليد إذا سقط تبقى على اليد كلها كل ما تشمله اليد. وإذا أردنا تقييدا قيدنا. والصحيح أن اليد تطلق على ماذا؟ إذا أطلقت فتطلق على الكف يعني إلى الرسغ، وإذا أردنا تقييدا قيدناها بما فوق ذلك. نعم.
قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
ودل هذا يا إخواني بارك الله فيكم على أن فيه الرد على الخوارج أن الإنسان لا يكفر بالمعاصي، لأن الله جعل حد السرق ماذا؟ لو كان كفرا لكان الرد، لكان من سرق قتل ردته، لكن الله قال فاقطعوا أيديهما دل على المعاصي وليس كافرا. كذلك قال الله عز وجل: الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب لو كان الزاني كافرا لكان ماذا؟ الزانية والزاني فاقتلوا، لأن حد الردة القتل، لا هو الجلد ولا هو قطع اليدين إلى ولا قطع اليد في السرقة. فدل هذا على أن المعاصي لا يكفر بإنسان، ففيها الرد على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نقول لهم ماذا تقول في هذه الآيات؟ ها؟ فاقطعوا أيديهما فجدوا كل واحد منهم 100 جلدة. أنتم لا أنتم تكفرون أصحاب المعاصي، فهل حد صاحب المعصية الكفر عندكم قطع اليد ولا ماذا؟ نعم. ففيه رد قوي على هؤلاء الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. نعم.
قال قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال رحمه الله تعالى: الحكمة من قطع يد السارق. قال المازري: صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة بخلافها، وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر، ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه حماية لليد. ثم لما خانت هانت، وفي ذلك إثارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله: يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري.
نعم. يعني الآن واحد اعتدى على يدك فقطع يد، ما دية هذا؟ ها؟ الدية 50 ناقة، نصف الدية. طيب إذن دية اليد كم؟ نصف الدية، نصف دية الرجل. لو أنه اعتدى أحد عليه، طب لو اعتديت أنت على مال فسرقت تقطع اليد، طب كم النصاب؟ 50 ناقة؟ إذا سرقت 50 ناقة تقطع اليد؟ لا، إذا سرقت ربع دينار. وما ربع الدينار؟ جرام تقريبا، جرام ذهب. تسرق ما قيمته جرام ذهب تقطع يدك، تقطع يدك. فهنا استشكل المستشكل فيقول: يد ب500 عسجد وديت، يعني ديتها 50، ما بالها قطعت في ربع دينار جرام ذهب، ما بالها قطعت. فرد عليه الفقيه: صيانة العضو أغلاها وأرخصها حماية المال، فافهم حكمة الباري. لما خانت هانت، لما خانت وسرقت هانت، لم يعد قيمتها ليها 50. ليه؟ لأنه سيعتدي عليها. فلما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، فما اعتدى عليها دفع 50 ناقة. ولما خانت هانت، وبهذا يعرف الحكمة، تعرف ليه الحكمة. فلما كانت أمينة كانت ثمينة، لما كانت أمينة كانت ثمينة، طب لما خانت هانت. ولهذا إذا اعتدى الواحد هان أمره، هان أمره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لكن الواحد لو أنه مثلا كان صاحب معاصي يتكلم في عرضه، لم يعد لك حرمة الآن. أو كان صاحب بدعة، لم يعد لك حرمة الآن. ولهذا التحذير من البدعة، التحذير من أصحاب المعاصي الكبائر، نحذر لو رجل يبيع مخدرات في البلد حذروا من البلد باسمه، ما حد يقول كيف تذكر اسمه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغيبة وقال ذكرك لأخيك بما يكره. شيخ الإسلام يقول كلاما جميلا، ذكرك لأخيك بما ايه يكره، ده حد الغيبة. و فشيخ الإسلام بيبين هذا الأمر، فبيقول بيقول شيخ الإسلام أخي لو أنا ذكرته بحق فلن يكره. لو كان هذا الأخ مستقيما، يعني مثلا دلوقتي لو واحد مثلا يعني نزل الآن رد، قال على رد على هشام البيات مثلا يعني، وأنا وجدت أن رد هذا علمي، أشكره ولا أنا أكره ذلك؟ أشكره. ليه؟ لأنه سد ثلمتي وصحح ما كان يمكن أن يتبع الناس فيه على خطأ. طبعا احنا بنقول الكلام ده نظري حتى يمكن يكاد كل المشايخ بيقولوا الكلام ده، بس لو رد بحق انا اقبل. لكن الحقيقه قل ان تجد من يتحاكم الى هذا الامر. كل يقول نتحاكم، لكن في الحقيقه الا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ايه ما هو. يبقى اذا اليد ليه هنا بتقطع في ربع دينار، وهنا لو قطعت بدل القاطع نصف الديه 50 ناقة؟ ليه يا اخوان؟ هنا جرام ذهب، شوف بكم الان مثلا ب3000 وشويه، تقول 3500، هذا جرام الذهب. طيب لكن قيمتها بقى اذا اعتدى عليها احد 50 ناقة، لو اعتبرناها في 30000 يبقى بكام؟ خلاها ب20000، يبقى ده كام؟ ادي 1,000,000 جنيه، 1,000,000 جنيه مقابل 3500. نعم. انت بتقول 6000 يا عربي؟ ب60. هشوف احسب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وشرف ذلك ان الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الايدي، ولو كان نصاب القطع 500 دينار لكثرت الجنايات على الاموال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في ذلك صيانة من الطرفين.
انتبهوا بقى، فلو كانت دية اليد لو حد اعتدى عليها ربع دينار، وكان لو سرق، لو كان لو حد اعتدى عليه يدفع ربع دينار، وكان لو ان هذا الرجل يعني لو عكسنا الحكم، كان من اعتدى عليه المعتدي يدفع ربع دينار بس، لا تطاول الناس ولا صار هذا يقطع كذا ولا كذا. ولو كان الرجل اذا سرق 50 ناقة ليس ربع دينار، لكن يسرق ما قدره 50 ناقة، لاعتدى الناس على ما مش لازم اوصل ل50، مش لازم اسرق انا 2-3 مليون، اصرخ 100,000، اصرخ 200,000، اصرخ، هيعتدي الناس. لكن لما اراد الشرع ان يسد الباب، جعل النصاب لا تقطع يدك فيه ربع دينار. طيب لما تعتدي هتدفع 50 ناقة، يبقى المعتدي لا سيمتنع عن الاعتداء لان سيدفع 50. طب والمعتدي على الاموال هيمتنع ليه؟ لو سرق ربع دينار بس. حولك لكن ربع دينار هتقطع يدي فيه؟ لا. ولهذا لو قامت الحدود لما رأينا من يسرق، ولما رأينا من يزني. الذي يزني لو علم أنه سيجلد أمام الناس 100 جلدة، لأن ممكن يتحمله، ممكن يتحمل 100 جلدة لو كانت بينه وبين القاضي في غرفة، لكن أمام الناس فضيحة. أو علم أنه سيرجى بكل محصنا ما أقدم على الزين، من لا يضحي بحياته عشان يزني؟ طب ما يتزوجها وخلاص، لماذا يزني؟ يتزوجها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السنة مقيدة بمطلق القرآن، مثاله قطعه صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع تقييدا لمطلق قوله تعالى: فاقطعوا أيديهما.
الكوع اللي هو اخواني احنا عندنا في العامية نطلق الكوع على هذا، صح؟ اللي هو المرفق ده، كوعه ضربه بالكوع كده، ده المرفق. اما الكوع ايه؟ ها؟ العظمة التي تلي الابهام، ده الكوع، مقابله الكرسوع اللي هي العظمة تلي الخنصر. يبقى العظمة هذه، العظمة اللي تلي الابهام دي الكوع، واللي تلي الخنصر دي الكرسوع. طب والبوع؟ القدم. ها؟ ابهام تلي ابهام القلم، هذه تسمى البوع. هذه البوع. يبقى ما الفرق بين الكوع والكرسوع والبوعي؟ ها تعرف كوعك من كرسوعك؟ نعم. ها ما الفرق؟ قول يا جمعة. الكوع العظمة التي تلي الإبهام اللي تحت الإبهام، ها، والكرسوع الخنصر، والبوع إبهام القدم. نعم نعم.
قال قوله تعالى
شيخنا الشنقيطي قال السنة مقيدة بالمنطقة، قال اعتبر ان قطع اليد من هنا من تقييد السنة، وهذا قول بعض العلماء، لكن الصحيح انه ليس من باب تقييد السنة وانما من باب وضع اللفظي، فان اليد اذا اطلقت اطلقت على الكف فقط. ولهذا الله ماذا قال في القرآن يا اخواني؟ ها اقرأوا يلا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايه وايديكم. ما قال وايديكم الى الرسل وما قال وايديكم الى كذا، فدل هذا على ان الاطلاق اطلاق اليد يدل على انها الكف الى الرسل يعني. نعم. قال شرح هذا الشنقيطي في الاصل شوف عندك في الجهاز. نعم. طيب اقرأ.
قال قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فكل من هزئ بشيء من الدين أو اتخذه لعبا ولهوا فإنه يخشى عليه من تناول هذه الآية إياه.
نعم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، هذا لا يختصر الصلاة فقط بل كل من اتخذ شعيرة من شعائر الإسلام هزوا ولعبا فإنه يكفر، لأن الله عز وجل قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. المستهزئ بالرسول أو ببعض ما جاء به الرسول أو مستهزئ بثواب أو عقاب هذا كافر. نعم.
قال قوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال دلت هذه الآية الكريمة على أن الترك فعل في غاية الوضوح.
تمام. لولا نهاهم ربنا وأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. استدل الشنقيطي على هذا بهذه الآية على قاعدة، وهي على أن الترك فعل. الترك فعل. طب دليله فين؟ ها لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، ده نهي ده ترك أهو. قال لبئس ما كانوا يصنعون وقال لبئس ما كانوا يعملون، فدل هذا على أن الترك فعل. يعني يا إخواني يعني أن الفعل لا يطلق على الأمر فقط، فعل المأمور تقول هذا فعل، وكذلك ترك المحظور يقال فعل. يبقى الذي لا يقرب الزنا ده فعل، والذي يقيم الصلاة ده فعل. هذا بقى بيشكل علينا بإشكال كبير جدا بيستدل به بعض الناس الذين لا يرون كفر تارك العمل عمل جواب، يقولون ايه طالما كان الترك فعلا يبقى هذا الرجل لم يفعل شيئا قط من الاوامر لكنه ترك، اذا حينما يترك فقد فعل ولو لم يأتي الافعال. انتم تقولون بان من لم يفعل شيئا قط يبقى هذا كافر. طيب هذا لم يفعل شيئا قط لكنه ترك، لكنه ماذا ترك، طيب يكون بذلك قد فعل. فلما كان الترك فعلا اذا لو ترك وهو لم يفعل فقد اتى فعلا، فما الرد عليه؟ ها ما الرد على هذه الشبهة؟ ايه هو قالوا انت بتقول لابد من الفعل او لابد من عمل، طيب هو الان عمل لما ترك عمل، ليس بلازم بقى ان يفعل لانه اتى بالعمل. ابراهيم طيب ماشي، ما انت حابب هو ترك الزنا لان حرام ترك الربا لان حرام وهكذا، بس هو لم ياتي بشيء من الواجبات اهو، هذا مشكل. الجواب عن هذا أننا كما قلنا هناك تلازم، كما أن هناك تلازما بين الظاهر والباطن، بمعنى لو وجد عمل في القلب حتما ولا بد يقابله عمل في الجوارح، ولا يتصور إيمان في القلب دون أن تتحرك جارحة إلا أن يؤمن من هنا ويموت من هنا أو كذا، أو كان جاهلا بالأعمال، كذلك لا يتصور أن يترك كل المنهيات لله ولا يفعل لله. فهناك تلازم بين الفعل والترك، فمن ترك كل هذا لله فعل هذا لله. لا يتصور رجل لا تزنى، لا تربا، لا تكذب، لا تنميمة، لا تغيب، لا خاف الله، خاف الله، ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج ولا يأتي بأي شيء من أفعال الجوارح، هذا محال. هذه قاعدة، قاعدة التلازم تذكر فيها. هذا جواب. جواب آخر، وهو أن السلف خصوا تارك الأعمال بالأفعال هذه اللي هي متعلقة بالأفعال التي هي أوامر، وقالوا من ترك هذه الأعمال، أعمال الجوارح هذه كلها، فقد كفر. فوإن كان الترك يدخل في الفعل من جهة لغوية، إلا أن المراد من جهة شرعية في مسألة حكم ترك الأعمال هو الأفعال، هو الأفعال، ولهذا نهوا عن ذلك. وقالوا لو أنه لم يفعل شيئا قط كفر، حتى ولو كان مقرا به. وهذا كلام، تجد كلام سفيان في التفريق بين ترك المعاصي وفعل الفرائض. يبقى عندنا جوابان له. الجواب الأول التلازم بين الترك والفعل، وأن من ترك لله فعل لله، ولا يتصور أن أحدا ما شاء الله يعظم الشعائر في المنهيات ولا يعظم الشعائر في المأمورات. هذا واحد. اثنين، أنه وإن كان الترك يدخل في اسم الفعل من جهة اللغة وغير ذلك، إلا أن مراد السلف بمسألة حكم تارك الأعمال أعمال الجوارح اللي هي متعلقة بالأفعال. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. نعم، ما في شيء هتردوها لوحدكم كده. فهذه من الشبه القوية، الشبه القوية أنه يطلق فعلا على الترك فعل، فإذا ترك ولم يفعل على ما تكفرونه هو قد فعل. نقول الترك فعل مات في مسألتنا، ولا الترك فعل من جهة دخول لغوي وإطلاق لغوي. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر لما أجنب وتمرغ كما تمرغ الدابة، لأنه ما أدري ماذا يصنع، فتمرغ كما تمرغ الدابة، فقال النبي إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم مسح وجهه يديه. فيطلق القول على الفعل والفعل على القول، يطلق على الترك فعل أيضا كما يطلق على القول فعل، والفعل يطلق عليه قول أن تقول بيديك كذا، كذلك هنا يطلق على الترك فعل. لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون يعملون، فيطلق على الترك فعل. فنقول هناك تلازم بين الترك وبين الفعل، فمن ترك الله فعل الله. الثاني أن مراد السلف، لا 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 أن مراد السلف، أن مراد السلف بهذا هو قضية أعمال الجوارح. وهذا أعتقد سفيان، جبت نقص سفيان، هذا أعتقد نعم. قالوا هذا بمنزلة ترك الفرائض، منزلة المعاصي، فإن إبليس عاصى وكذا، معاصي، معصية إبليس وكذا. نعم طيب نعم.
قال قوله تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أشار في هذه الآية إلى أن الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لو تابوا إلى الله من ذلك لتاب عليهم وغفر لهم، لأنه استعطفهم إلى ذلك أحسن استعطاف وألطفه بقوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، ثم أشار إلى أنهم إن فعلوا ذلك غفر لهم بقوله والله غفور رحيم.
طيب هذا معنى إيه؟ معنى أن التوبة مقبولة من كل ذنب، حتى ولو كان قول القائل إن الله ثالث ثلاثة، ولو كان قول القائل إن الله والمسيح ابن مريم، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ما لم يغير غير. طيب إذا كان الأمر كذلك وأن التوبة يا إخواني تقبل من أي ذنب، فما معنى قول الفقهاء فلان لا تقبل له توبة ويجب إقامة الحد عليه ولا تقبل له توبة؟ إيه معنى لا تقبل له توبة؟ السحر ما تقبل له توبة، الزنديق ما تكتب ما تقبل له توبة، ما معنى لا تقبل توبة أبو علي؟ يعني لا تقبل له توبة ترفع الحد، لكن تنفعه عند الله، فلو تاب نفعته عند الله، إنما لا تقبل له توبة يرفع الحد به، بل لابد من إقامة الحد هذا. فالساحر إذا تاب، إذا قدرنا عليه وتاب أنا تبت، نقول لو كنت صادقا الله يقبل منك، لكن لابد أن نقيم عليك الحد. يبقى معنى لا تقبل توبة يعني في الظاهر ترفع حدا، لكن عند الله تقبل توبة. إذا لا يوجد ذنب على وجه الأرض ليس له توبة، كل الذنوب لها توبة. فرعون ماذا قال؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. الله ماذا قال؟ اذهب إلى فرعون أنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلو تاب فرعون يا إخواني لطاب الله عليه. نعم.
قوله تعالى
طيب فرعون ما تاب لما قال آمنت أنه لا إله إلا ذي من آمنت ببنو إسرائيل، تاب ولا ما تاب؟ تاب، لكن متى؟ في غير وقت القبول. لابد أن تكون التوبة في وقت الإمكان، وهذا عين الهلاك. لما عين الهلاك يعني ميت الميت فقال آمنت، هنا لا تنفع التوبة. نعم.
قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قال الغلو الذي نهوا عنه قول بعضهم إن عيسى ابن الله، وقول بعضهم هو الله، وقول بعضهم هو إله مع الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
نعم. الغلو هو مجاوزة الحد في المأمور، والجفاء هو التقصير عن المأمور. يبقى ما الفرق بين الغلو والجفاء؟ الغلو ضد الجفاء. الغلو أن تتجاوز في الفعل فتزيد، تتجاوز الحد الشرعي في الفعل تفعل ولكن تتجاوز. طيب الجفاء تترك، يبقى في نقص، يبقى الجفاء نقص والغلو زيادة. نعم. يبقى الغلو عكس الجفاء. والطريق إلى الله سبحانه وتعالى وسط بين غال فيه وجاف عنه، بين غال فيه وجاف عنه، هو وسط. احذر الغلو واحذر الجفاء. نعم.
قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، قال فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا.
ايه نعم ادخلي.
قال فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم
اللي هو انت تقرأ فيه
قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر،
كانوا يتناهون،
قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، فقد سمى جل وعلا في هذه الآية الكريمة تركهم التناهي عن المنكر فعلا.
هذه مثل ايه؟ الأولى، لبئس ما كانوا يصنعون، لبئس ما كانوا يفعلون، وهذه متعلقة بالنهي. نعم.
قوله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال مسائل تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المسألة الأولى اعلم أن كل من الآمر والمأمور يجب عليه اتباع الحق المأمور به، وقد دلت السنة الصحيحة على أن من يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله أنه حمار من حمر جهنم يجر أمعاءه فيها.
نعم. هذا الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه ونهى عن المنكر يأتيه، هذا يوم القيامة تنطلق أقطابه تخرج أمعاؤه، فيدور معه كما يدور الحمار في الرحم. نعم. فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا ألم تكن تنهانا، فيقول كنت أمركم بمعروف ولا أتي ونهاكم عن المنكر وآتي. شيخ يا شيخ انت اللي جابك النار، مش كنت شيخنا تأمر معروف وتنهى عن المنكر؟ فقال كنت أمر معروف ولكن لا أتي وأنا عن المنكر وآتي. وقد يأتيه خفية ليس أمام الناس. نعم.
قال المسألة الثانية: يشترط في الآمر بالمعروف أن يكون له علم يعلم به أن ما يأمر به معروف وأن ما ينهى عنه منكر، لأنه إن كان جاهلا بذلك فقد يأمر بما ليس بمعروف وينهى عما ليس بمنكر، ولا سيما في هذا الزمان الذي عم فيه الجهل وصار فيه الحق منكرا والمنكر معروفا.
نعم.
المسألة الثالثة: يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من ذلك المنكر لإجماع المسلمين على ارتكاب أخف الضررين.
انتبهوا. يبقى ذكر رحمه الله مسائل في الأمر المعروف من المنكر. أيها الأمر بالمعروف، واحد عليك الامتثال بما تأمر به، فإذا أمرت بمعروف فعليك أن تأتي به، واحذر أن تأمر بمعروف وتنهى وتتركه. اثنين، اعلم ان امرك بالمعروف ونهيك عن منكر فرع عن العلم. ما يدرك ان هذا معروف وما يدرك ان هذا منكر الا بالعلم، فقد تنهى عن شيء تحسبه منكرا وهو معروف، او تأمر بشيء تحسبه معروفا وهو منكر. الان اللي بيأمر بالثورات وينزل الميادين ويوير خير، اخواني هذا يأمر بخير، عنده يأمر بخير وينهى عن منكر. يقول احنا ننكر على السلاطين، ننكر على الحكام الظلمة، هذا ليس خروجا على السلطان وإنما هذا أمر معروف ونهي عن منكر. نقول هذا جهل عظيم جدا، جهل عظيم. ليه؟ لأن هذا أعظم من أعظم المنكر، حيث إن هذا مخالف لإجماع المسلمين، وهذا الذي نهى عنه الرسول الأمير، فإن النبي لم يأمر بالخروج على الأئمة بل أمر بالصبر على الأئمة، ولهذا نجد الإجماع منعقد على ماذا؟ على الصبر على جور الأئمة، فهم أئمة ونصبر على جورهم، لكن ننصح لهم بما نستطيع، متى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ننصح له. يبقى هو سمى خروجه أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهذا ليس كذلك. يبقى لابد للآمر المعروف من المنكر أن يا أخواني أن يعرف المعروف من المنكر. الشباب الآن في التنظيمات الإرهابية اللي بيؤمروا بلبس الأحزمة الناسفة، يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه، هنا دخل الجنة، هذا مجاهد في سبيل الله، وليس كذلك، بل هو قتل لنفسه، ويأثم إذا كان يعلم الحكم وخالفه. ذلك يبقى إذن هذا إيه؟ يبقى لابد في الامر والنهي ان يعلم المعروف والنهي عن المنكر. والحقيقه كل ما يفعله المشايخ اليوم في امر الشباب والتلبيس على الشباب هو من هذا الباب، هو من هذا الباب، يجعلون المنكر معروفا والمعروف ماذا؟ والمعروف منكرا. نعم. فجعلوا الخروج على السلاطين ده معروف عن المنكر، وجعلوا المظاهرات وسيلة من وسائل التغيير المشروعة، وجعلوا لبس الحزام الناسفة شهادة في سبيل الله، وجعلوا الجماعات وسائل دعوية، وجعلوا تكفير الحكام من باب النهي والضرء لمفاسدهم وغير ذلك. فلهذا على الأمر والنهي أن يتعلم أولا، لابد يتعلم. أنا أقول لك هذا منكر، ما الدليل؟ ما الدليل على أن هذا منكر عندي؟ انت مثلا نازل ميدان اقول لك هذا منكر، اتق الله لا تنزل. انت رايح فين؟ اروح انكر على السلطان. النبي صلى الله عليه وسلم بين انه من كان له نصيحه لذي سلطان فليؤديها علانيه، وكما قال عبد الله بن ابي اوفى سعيد بن جمهان لما قال يا ترى مثلا على السلطان، قال اخذ بيديه وقال عليك بالسواد الاعظم ثلاثا، ثم قال اذا كان السلطان يسمع لك فاتي في بيته. انما تخرج على السلطان وتنزل إلى الميادين وتقول أنا أمر وأنا أو أنا أنصح للسلطان، ما هكذا النصيحة للسلطان. نعم نعم. الثالثة في الأمر والنهي، قال يشترط فيها ألا يؤدي إلى مفسدة أعظم. ده من الشروط اللي يؤدي الى مفسده ايه اعظم. يعني انا فعلا عندي علم يا اخوان هذا نهي هذا منكر وهذا معروف، لكن نهي عن هذا المنكر نهي عن هذا المنكر سيؤدي الى منكر اكبر، نهي عن هذا المنكر سيؤدي الى منكر اكبر. واحد مثلا هينهى واحد عن التدخين لكن ربما قتله، او عن تدخين واحد مسؤول هو اللي مشينا الدعوة وهو مثلا كذا وكذا وكذا، ولكن يعني فلو جيت بقوله مثلا امام الناس كذا ده تدخين حرام ولا بتاع، هيتأخذه العزة بالاسم ويوقف الدعوة كلها. فهذا يكون بيني وبينه. ولو ان الامر خفت ان لو انهيته في اي وقت من الاوقات سيؤدي لمضرة يطرق ذلك. ولهذا النبي في انكار المنكر ما جعله درجة واحدة. ماذا قال النبي في انكار المنكر؟ قال في حديث ابي سعيد عند مسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطع فبقلب، فلما استطع فبلسان، فبلسان فلما استطع فبقلب. نعم. ايوه احمد تقول ايه؟ ايوه صح. طيب كما يدور صح، كما يدور الحمار في رحمه. ايوه في المثال، في المثال هو قال هذا كما يدور الحمار في الرحى، فهذا مثال. نعم. بعض الشباب ايه؟ يبقى مش مقتنع. وما المقتنع بيه؟ ما المقتنع بيه بقى هو يعني مش فاهم، يعني يقصد ان هو مقتنع بهذا الكلام بس حاكمنا مش عمر بن الخطاب تقصد يعني؟ طب وعمر بن الخطاب راح خلاص ما عادش حاكم للمسلمين بقى؟ هو انت مش بيقول مقتنع بالكلام؟ يعني ايه مقتنع بالكلام؟ ايه الكلام؟ ما هو الكلام؟ ان له طاعه، هو ده الكلام، اسمع واطع. مين اللي قال؟ هو انا اللي بقول. النبي يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفه: سيكون بعد ائمه يهدون بغير هداي غير هدي النبي، ويستنون بغير سنتي، بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس، يعني معاهم جنود وعساكر ظلمة. قال حذيفة رضي الله عنه: كما تأمرني إن أدركني ذلك رسول الله؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهر خدمه. يعني في المعروف إن أمر بمعصية ما نطيعه، لكن لو سمعوا طاعة يعني ولي أمره يسمع طاعة في المعروف. مين اللي قال له طاعة؟ عالم؟ لا، ده النبي نفسه، النبي نفسه قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يعني حكام ظلمة. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك الصلاة؟ قال: تؤدون الحق الذي عليك، يبقى سمعوا طاعة، وتسألون الله الذي لك. طب حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم. الأسعار كويسة هنسمع ونطيع، الأسعار بقت وحشة هنسمع ونطيع، بقت في مظالم هنسمع ونطيع، بقى في عدل هنسمع ونطيع. فما معنى أنا مقتنع بالكلام ولكن له طاعة؟ طبعا له طاعة. ما هو ده الكلام أصلا. ظلمه يحاسبه ربه عليه سبحانه وتعالى، الحاكم الذي يحاسبه على ظلمه هو الله. لا أحاسب أنا الحاكم على ظلمه فأغير بيده، الحاكم يحاسبني على ظلمي، ولا أحاسبه على ظلمه باليد، إنما أنصح. ليه؟ لأن الحاكم له ولاية، زي الأب كده. هو في ابن يحاسب أبوه على مخالفاته كل يوم ياخد له قلمين كده ولا حاجة؟ لكن الأب هو اللي بيعاقب ابنه، لكن الابن ما بيعاقبش أبوه. مش بقى ده منهج من يريد أن يجعل من الحاكم إله، وأنت برضه منهجك الذي يريد أن يجعل من الأب إله، ها؟ والذي يريد أن يجعل من الزوج إله، الزوجة زوجها ها كسيحة ولا ضربها؟ تضربه؟ لا، عايز تروح تروح بس ما تضربوش. ما فيش حاجة اسمها زي ما ضربت ضربه، لا دي زوج، زي الاب. طبعا انا فاهم فاهم انتوا عايزين تقولوا ايه، لكن احنا بنتوقع يعني انا عارف ان هي اللي بتبدا. فلكن احنا بنقول يعني المفترض 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 يعني قاعده افتراضيه. انتبهت يا شيخ احمد؟ طيب مساله بقى الحاكم غير منزل الله، الحكم غير منزل الله واجب، يجب ان الحاكم يحكم منزل الله. طب ما حكمش يبقى اثم، زي ما وجب عليه العدل الحاكم وجب عليه العدل، طب ظلم يبقى مش حاكم شرعي، يبقى حاكم شرعي بس خالف. طب يحكم يجب عليه ان يحكم بما انزل الله، طب ما حكمش يبقى اثم لكن يبقى حاكم. يجب على الحاكم ان لا يشرب خمرا، طب شرب خمرا اثم لكن ولي امر. متى لا يكون ولي امر؟ حاجه واحده. ما اسمك يا احمد؟ انت برضه احمد؟ انت من نفس بلد شيخ احمد ولا ايه؟ ان شاء الله. شوف يا احمد خلاصه الكلام احفظها، احفظ كلمه واحده، متى لا يكون الحاكم السمع والطاعه في بالولايه يعني، ومتى لا يكون حاكما شرعيا؟ اذا كفر بس. يقول لك بقى ظلم، عصى، فعل، زنى، اكربه، كذا الى غير ذلك، الحاكم لا يكون حاكما شرعيا في حاله واحده، اذا كفر. النبي قال من الافعال والصفات، والا اذا جن طبعا دي مساله ثانيه. النبي قال في حديث عباده: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في الغر. لكن انت ممكن بقى تقعد مع حد يا احمد ويقول لك بقى، او الصبحات مثلا، او صحابك يقول لك ايه؟ انت حاكمك الظلم، ازاي بحكم ظالم؟ شوف عمر، ها قالوا لعمر حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر، شغل كشك الزمان ده. تمام؟ وهذا يبقى عايز حاكم كعمر، طب ما عادش حاكم كعمر. من جاء بعد عمر اصلا من عثمان وعلي ليس كعمر، وان كانوا خلفاء راشدين. يبقى هؤلاء لا يتكلمون بعلم، لا يتكلمون بعلم، لا، في فرق بين حاكم يسمع طاعه في المعروف كله الطاعة وكذا، وهذا مقيد بالإسلام، كل حاكم مسلم يسمع له طاعة. متى لا يكون حاكما شرعيا؟ إذا كفر. أما بقى ظلمه لا نؤيده، أما معاصيه لا نؤيدها، لكن من يحاسبه عليها؟ رب العالمين. طب له علي ماذا؟ كلمتان، النصح والصبر. لهذا نقول يا أحمد احفظ هذا، متى لا يكون الحاكم حاكما شرعيا ويبقى مش حاكم شرعي له أحكام الإمامة؟ إذا كفر، كلمة واحدة. متى يا أحمد؟ إذا كفر. طب حق علي إيه؟ ماذا أصنع مع الحاكم الظالم؟ كلمتان، إن صح اصبر، النصح الصبر. يبقى أحكام الحاكم دي يا أحمد ثلاث كلمات بس. الكلمة الأولى، إمتى يكون الحاكم ده حاكم شرعي؟ مسلم. إمتى بقى ما يخرج عنها عن عن كونه حاكما شرعيا؟ إذا إيه يا أحمد؟ كفر. يبقى كلمة واحدة هي اللي تبطل الولاية، كلمة واحدة هي اللي تبطل الولاية، اللي هي الكفر. طيب كيف اتعامل مع ظالم كذا كذا؟ بكلمتين، ها، الصبر والنصح. الصبر انا بيقول فليصبر، من رامي عمليه شكرا فليصبر. طب والنصح؟ الدين النصيحه، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين، حكام المسلمين وعامتهم. ونبي قال من كان له نصيحه لذي سلطان. وأسامة بن زيد لما قيل له ألا تكلم عثمان؟ قال إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أولا من فتح. هنا يا أحمد تسمع سنة على الصفحات، ولا تقعد مع الجهال الإخوان المتكفرين تسمع كل حاجة إلا السنة. هنا تسمع كل سنة، تسمع السنة ولا تسمع شيئا غيرها. هناك تسمع كل شيء إلا السنة. يبقى إذن هذا هو. يبقى يا اخواني متى تبطل ولاية الوالي عندنا؟ ها، بكلمة واحدة اللي هي الكفر. طيب ما الواجب علي تجاه الحاكم؟ بس كلمتين، نصح وصل. ايوه احمد، صح. طيب يبقى كفار، تامة، ومن لم يحكم أنزل الله فهو كافر، يبقى إذا ما حكمش بغير ما أنزل يبقى كافر فعلا، هو كافر يحكم والله العظيم إذا حكم بغير ما أنزل يكون كافر. بس الكفر كفرة أكبر وأصغر، زي إيه؟ زي سباب المسلم فسوق قتاله كفر، إذا قتل المسلم مسلم كفر، وزي ثنتان في ناس بما كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب وكذا هذا كفر، بس كفر أصغر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقابة، فين الحكم غير منظر كافر، بس كفر أصغر. يعني ايه كفر أصغر يا أحمد؟ يعني لا يخرج من الميل. يبقى الآية صح، الآية معناها على ظاهرها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون، لكن كفرنا كفر دونكم. من اللي قال كذا؟ من اللي قال ليس كفر أكبر، ليس كفر بالله ورسوله؟ ابن عباس وتلاميذ ابن عباس وكل أمة الإسلام قالوا إنه هو كفر أصغر. بس خلاص، ايه تاني يا أحمد؟ ها؟ لا هو احنا دايما بنعطي مختصرات ومختصرات ايه سلفية، لكن هؤلاء يتكلمون كثيرا دون علم، يتكلمون بالعواطف، حبك شوف الحاكم وشوف عامل ايه، شوف مسوي ايه، فتح اليهود مش عارف ايه، ده مسوي كذا، ده فاكر سنة ما عامل ايه، شوف العصاك ايه، والجنيه عام والجنيه استقر والدولار وال ما لناش دعوة بالحاجات دي كلها خالص خالص. كان مش ده القضية، احنا عندنا مناطق واحد كافر مسلم، بس كافر مسلم، كافر لم يعد وليا شرعيا، مسلم ولي شرعي. ولو كان من الذي علمنا هذا؟ النبي نفسه، ألا إنه من ولي عليه والي فرأي شيئا من معصية الله فليقرأ ما يتم معصية الله ولا ينزعن يده من طاعة. نعم.
قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم، لأن الله نص على ذلك بقوله: أو آخران من غيركم.
تمام. إذا إخواني انتبهوا، هنا شهادة الكافر لا تقبل لأن ليس بعدل إلا ما ورد به الدليل الخاص، والذي ورد به الدليل الخاص شهادة الكافر في السفر على الأموال إذا لم يوجد مسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو من غيركم أو أخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، وأنت مسافر وليس هناك مسلم وتريد أن تصيب شيء، يبقى وما عندك إلا كافر، هنا تقبل شهادة الكافر العدل في هذا. يبقى هذه الحالة التي تقبل فيها شهادة إيه؟ شهادة الكافر. أما جميع أنواع الشهادات فيقبل فيها المسلم، لأن الأصل في الشهادة أن يكون إيه؟ عدلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة الأنعام، قوله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى في قوله والموتى يبعثهم الله الكفار.
نعم نعم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. لكن مع ذلك الموتى طبعا ليه؟ ليه نقول الكفار؟ لأن هم كالموتى لا يسمعون شيئا، فالموت وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء، لأن هؤلاء كالأموات ما يسمعون ولا يفقهون ولا يعلمون، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها. لكن أخذ منها العلماء مع ذلك أن الموتى لا يسمعون حقيقة، مسلمين كانوا كفارا فإنهم لا يسمعون إلا ما دل الدليل على السماع فيه، مثل أن يسمع السلام لو سلمت عليه، مثل ما قال النبي في أهل بدر أهل القليب لما قال عمر: يا رسول الله كيف تخاطبهم وقد ماتوا وكذا، فقال: ما أنت بأسمع لي منهم يا عمر. واستفسار عمر وسؤال عمر يدل على أن الموتى لا يسمعون، ولهذا قال: يا رسول الله تخاطبهم وكذا وقد ماتوا، يعني متقرر أن الموتى يا أخوان لا يسمعون. نعم.
قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وقد بيّنه قوله جل جلاله إن الشرك لظلم عظيم.
إذن دل هذا على أن الشرك شرك، على أن الظلم ظلم، ظلم أكبر وظلم أصغر. فظلم العباد بعضهم لبعض هذا ظلم أصغر، والشرك ظلم أكبر. نعم.
قوله تعالى
الكفر الشرك الظلم الفسق النفاق، كل هذا يا أخواني ينقسم أكبر وأصغر. عند كفر أكبر وأصغر، عند شرك أكبر وأصغر، عندي ظلم أكبر وأصغر، عندي فسق أكبر وأصغر، عندي نفاق أكبر وأصغر. فلا بد من النظر في الأدلة ماذا يراد بهذا، زي ما أحمد بيسأل ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكافرون، يعجب الحكام كفار صح كفار بس أصغر ولا أكبر؟ والأصغر معصية لا يخرج عن الملة والأكبر يخرج من الملة. نعم.
قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، قال انظروا إلى الثمر وقت طلوعه ضعيفا لا يصلح للأكل، وانظروا إلى ينعه أي انظروا إليه بعد أن صار يانعا مدركا صالحا للأكل، تعلموا أن الذي رباه ونماه حتى صار كما ترونه وقت ينعه قادر على كل شيء منعم عليكم عظيم الإنعام.
الله أكبر الله أكبر. شوف النبتة الصغيرة والثمر في البداية ثم بعد ذلك الله عز وجل يرزقنا بإخواني. شوفوا القطن هو كان وريقات كذا ثم ضعيف ثم 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 الآن شوف كالشجرة ويحمل كذا ويخرج اللوزة ثم بعد ذلك يخرج القطن. قطن يخرج ازاي من هذا؟ ولماذا ما يخرج القطن هذا إلى هذه الشجرة؟ هذا القطن بيذكرنا بلبن الأم يا أخوان. طب الأم الآن تنزل لبنا؟ لا. طب إذا وضعت الولد نزل اللبن؟ طب وضعنا مادة فيه عشان ينزل لبن؟ طب من غير هذا ينزل لبن؟ سبحان الله سبحان الله. كان يتغذى بحبل سري، هو ده وسيلة الغذاء. لما قطع الحبل السري أخرج الله له مسارين مش مسار واحد، يعني كان هو في بطن أمه كم مسار يتغذى عليها؟ واحد. طيب لما ينزل ولد لازم تقطع الحبل هذا صح ولا لا؟ طيب هيكل منين ولد؟ يشرب منين؟ طيب ها؟ أوجد الله له إيه؟ إثنين. له أسنان؟ لا، لأن هيؤذي الأم لو له أسنان، نزل بأسنانه ويؤذي الأم، دي رضاعة مش أكل. طب لما يبلغ أن يأكل ويبدأ لبن يضعف ويبدأ كذا يطلع له أسنان، فإذا خرج الأسنان تحول بقى لإيه؟ المسار بقى، هيبقى أكل مش رضاعة. شوف كل مرحلة الله يخلق لها إيه؟ يبقى ده حبل سري ده مسار، أطعناه تحول لإثنين. طيب هينتهوا عندنا يكون في أسنان قد تم إعدادها بحيث إيه؟ بحيث يأكل. هذا كله من إيه؟ من أنظر إلى هذا وتأمل هذا. نعم.
قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، قال أي لست يا محمد صلى الله عليه وسلم بموكل عليهم تهدي من شئت هدايته منهم، بل إنما أنت نذير فحسب، وقد بلغت ونصحت، والوكيل عليهم هو الله جل جلاله.
إن عليك إلا البلاغ، ليس على الدعاء إلا البلاغ يا أخوان. ولهذا يا أخواني بعض الناس يقول هذا الدعية فاشل، إيه كم عنده يعني 5 6 7 10، لكن شوف ده عنده ملايين. لا يا أخوان، الدعية ناجح بالمادة التي تخرج منه، ليس بمن اهتدى واستجاب أو أعرض وعاند. ورأيت نبي ولا سمع واحد، يبقى هذا النبي فاشل؟ يبقى نجاحك أجرك بما يخرج منك إن كان موافقا لماذا؟ للسنة. نعم. فإن استجاب أحد وكذا هذا من فضل الله، هذا زيادة خير على خير. نعم.
قال رحمه الله تعالى التحقيق في قوله تعالى وما أنت عليهم بوكيل، وما جرى مجراه من الآيات ليس منسوخا بآية السيف، والعلم عند الله تعالى.
إيه نعم. بل هذا يعمل به في وقت الضعف، وآية السيف يعمل به في وقت القوة. نعم.
قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام.
القرآن كله لا يخرج عن موضوعين، إما أخبار وإما أحكام، فأخباره صدق وأحكامه عدل. إذا أردت أن تلخص القرآن في كلمتين فقل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم.
قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال: حذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم المحذوف، فهو
من محذوف فهو قسم من الله قسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة دي أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن ملة بإجماع المسلمين. يعني الآية إيه يا إخواني؟ وإن أطعتموهم اللغة وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون، لكن ما جاءت الفاء وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. طيب، حذف الفاء في إنكم لمشركون والمقتضي فإنكم يدل على قسم محذوف، فالله عز وجل أقسى وإن أطعتموهم والله إنكم لمشركون، يبقى ده أبلغ. نعم.
قوله تعالى: ومن كان ميتا فأحييناه، أو من كان ميتا أي كافرا فأحييناه أي بالإيمان والهدى، وهذا لا نزاع فيه، وفيه إطلاق الموت وإرادة الكفر بلا خلاف.
نعم، لأن المعنى واحد، الكافر ميت أصلا، أو من كان ميتا فأحييناه، ميتا بالكفر أحييناه بالإيمان، ولهذا الكافر ميت. ولهذا من الأمثلة التي ضربوها على يخرج الحي الميت ويخرج الميت من الحي، من ذلك الكافر يخرج من صلبه المؤمن، المؤمن حي يخرج من الكافر اللي هو الميت. نعم.
قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي قد استكثرتم أيها الشياطين من إضلال الإنس.
نعم، استكثرتم من الإنس يعني من إضلال الإنس، تساوي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي، تساوي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين. يا أخواني، من لم يكن صاحب سنة وتوحيد فللشيطان عليه سبيل. كل البشرية دي الشيطان مسيطر عليه، إما بكفر إما بدع إما معاصي. من الناجي من الشيطان يا أخواني؟ الموحد السني السلفي المطيع. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. نعم.
قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال: لا، والمبارك كثير البركات من خير الدنيا والآخرة.
الله أكبر، كتاب مبارك بكل أنواع البركة، بركة هداية وبركة دلالة وبركة أحكام مبنى على الرحمة والتيسير، مبارك من كل وجه. تقرأه حسنات تحصلها، هذا مبارك في جهة الأجور. نعم.
قال: أقل ما تضاعف به الحسنة عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها.
لاحظ، أقل مش أكثر، أقل ما تضاعف به الحسنة عشر أمثال، يعني أقل، يعني الحسنة تبدأ من عشرة فما فوق إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما في حسنة بحسنتين، ما في حسنة بثلاثة، حسنة أقل رقم إيه؟ ها؟ أقل مضاعفة إيه؟ عشر. طيب السيئة بقى أكثر مضاعفة كم؟ هي سيئة فيش مضاعف، لكن تعظم السيئة بقدر ما فيه. في سيئة شرك، في سيئة بدعة، في سيئة زنا، في سيئة نظرة، في سيئة، لكن هي سيئة واحدة، السيئة بمثله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثال، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. هذه من رحمة الله وفضله، ولا من عدله؟ من فضله ولا من عدله؟ فضل في الحسنات وعدل في السيئات. نعم.
قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى.
نعم. قوله هذا شرك طاعة. نعم.
قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أمر الله جل جلاله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن صلاته ونحره كلاهما خالص لله جل جلاله، ويدل لهذا قوله جل جلاله: فصل لربك وانحر.
يسهل على الناس فهم هذه المسألة ولا يسهل فهم هذه المسألة؟ كيف؟ حينما تقول الناس لا تصلي إلى الله، ما تقول أصلي الحسين، الناس تستجيب لك حتى القبور، لكن حينما تقول له لا تذبح الحسين يستغرب من هذا ولا يستجيب لك إلا بعد عرض أدلة. يعني لا تصلي الحسين ظاهرة عند الناس، لا تذبح الحسين خفية عند الناس، يستشكل الثانية ولا يستشكل الأول، فالله جمع بينهم. كما أنك لا تصلي الحسين فلا تذبح الحسين، فصلي لربك وانحر. تبنك تكتفي بهذا القدر، ونقف عند سورة الأعراف، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.